إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمرنا أن ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء عظيم جمع كل ما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخراه، جامع مانع. فلو هدي الإنسان منا الصراط المستقيم لأصبح من المفلحين ولأصبح من الناجين. ومن كان مفلحا ومن كان من أهل الصراط المستقيم كان من أولياء الله الصالحين، وأولياء الله الصالحون كما قال تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأهل الصراط المستقيم أولياء الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هم أهل تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكانوا من أهل التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن أهل الهداية إلى الصراط المستقيم متحققون بالصفات التي تجعلهم أهلا لتنزل الرحمات عليهم، ولذلك كانوا من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون، وكانوا من جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون، وكانوا من أهل نصرة الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أرأيتم كيف أن هذا الدعاء قد شمل كل ما يرجوه الإنسان لدنياه ولأخراه، فيصبح مفلحا منتصرا مرزوقا مباركا له في كل ما أوتيه من رزق في هذه الحياة الدنيا. ولذلك وجب على المسلم أن يسعى جاهدا إلى تحقيق الاتصاف بصفة أهل إنعام الله تبارك وتعالى، كما قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأبان سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كون هؤلاء الذين هدوا إلى الصراط المستقيم، وبين في آية أخرى كما قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال أولئك، قال سبحانه في سورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، وهؤلاء وضعهم الله في مقابلة فريقين: الفريق الأول المغضوب عليهم، والفريق الثاني الضالون. والعلماء يبينون كيف يكون الإنسان من أهل إنعام الله تعالى، فيبينون أن الذي يستحق هذه المرتبة هو الملازم للصراط المستقيم، والملازم للصراط المستقيم لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى، وتتحقق فيه صفتان: صفة حسن القصد وحسن الفهم. حسن القصد والإخلاص والصدق، ثم أن يقبل على كتاب ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تاليا: متدبرا، فاهما، واعيا، لا يقصد أن يفهم حسب هواه، وإنما يفهم مراد الله على مراد الله تبارك وتعالى، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمتنا في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي الرسول وهو عنهم راض، فكان تلقيهم للوحي الأعلى بهذا الأسلوب. كانت الآيات تنزل كما تعلمون نجوما، فكانوا يقبلون على الآيات عشرا عشرا، فلا يتجاوزون العشر آيات حتى يفهموها ويعلموا معانيها، ثم يعملوا بما فيها. يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا، علم مع عمل، لا يوجد هناك انفصام بين العلم والعمل، ولا بين تلقي الفقه والانفصام عنه بغير عمل، وإنما يقبلون على القرآن والسنة من أجل الفهم عن الله كما أراد الله وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العمل والحرص على العمل. ولذلك يثمر القرآن وتثمر السنة المطهرة في قلوب هؤلاء، كما قال تعالى: كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا معنى ذلك أن الإنسان يثمر أعمالا مستمرة، أعمالا صالحة تعود عليه وعلى المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، بل أقول لكم ولا أتجاوز، بل على الدنيا كلها يعود بالخير. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. الله لم ينزل إلا خيرا، وهذا الخير تعيش البشرية في ظلاله، وتعيش البشرية في أفيائه،
لماذا؟ لأنه خير منزل من عند الله، لقي قلوبا أثمرت خيرا عظيما. ولذلك كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم يحفظون القرآن ويعملون بما فيه، فتعلموا العلم والعمل معا. كانوا يحققون حسن القصد وحسن الفهم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقابلتهم طائفتان، طائفة لم يحسن قصدها فأقبلت على كتاب الله تبارك وتعالى بدون حسن قصد بل بسوء قصد، فحرفوا وبدلوا، والمثال في ذلك اليهود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في القرآن وضرب المثل بالمغضوب عليهم في آيات متعددة، لأنهم علموا الحق فلم يعملوا به، علموا الحق من أنبيائهم فلم يعملوا به، وظل اليهود على ذلك إلى زمان الناس اليوم، يعلمون الحق ومع ذلك يعملون ضد هذا الحق ويعملون بالباطل ويحاربون أولياء الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا عن علم وعن معرفة. فإذا حاربوا الحق لسوء قصدهم مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي قال هذا ولم أقل أنا، الله الذي أنزل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الأنبياء السابقين لعنوا بني إسرائيل كما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك تجدون في كتب الأناجيل الأربعة الموجودة بين يدي النصارى اليوم لعنت من المسيح تطرى على هؤلاء كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه المجيد. إذن هؤلاء غضب الله عليهم، ما أوتوا من قلة علم وإنما أوتوا من سوء قصد. والفريق الآخر ربما كان حسن القصد ولكنه ضل الطريق المستقيم ففهم خطأ كما قال الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأكبر مثال على ذلك في بعد مجيء القرآن ونزولهم النصارى، ولذلك قال لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الذين كفروا من بني إسرائيل من كل الطوائف، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا المؤمن الصادق عليه أن يتعلم ممن سبقه. الله أنزل القرآن الكريم سبحانه وتعالى، أنزله وذكر في تاريخ الأولين، لماذا؟ حتى لا نجرب التجارب السابقة ونقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الأمم السابقة، بل علينا أن نستقبل الدنيا بعد نزول القرآن الكريم أفضل استقبال. كيف؟ نعاود التاريخ القديم وندرسه، وأصدق الكتب التي تحدثت عن تاريخ الأولين هو القرآن الكريم، أعطاك تجارب السابقين بين يديك حتى لا تجرب وتعيد التجربة وتبدأ من الأول. رحمة الله بنا اختصر لنا التاريخ القديم كله وذكر تاريخ الأولين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله يقول لنا اعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك وجب على المسلم الذي يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات ويقول اهدنا الصراط المستقيم، عليه واجب في كل لحظة أن ينظر في موقفه في الكلام الذي يقوله، في الموقف الذي يتخذه، في الطريق الذي يسير فيه، في العبادة التي يعملها، في الجهاد الذي يقوم به، في العمل المنوط به، في أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، هل أنا من أهل الصراط المستقيم أم لا؟ لأنك من الممكن أن تكون على الصراط المستقيم ثم تزل البعيد فتنحرف، والانحراف يبدأ درجة. تعرف الخط المستقيم، خط مستقيم هكذا، ورب العالمين جعله صراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يحدث الانحراف درجة مئوية، عارف الدرجة المئوية؟ الفرجار كده، البرجل كده، تنحرف انحراف خفيف كده ثم تسير، أنت لا تحس، ولكن بعد ذلك كلما أوغلت في طريقك، كلما أوغلت ابتعدت عن الصراط المستقيم حتى تعمل مثلثا، يبقى رأس مثلث، فيما بعد ستبتعد ابتعادا ساحقا عن الصراط المستقيم. ولذلك عليك دائما بمراجعة موقفك، أين أنا من الحق وأين أنا من الصراط المستقيم. لا تثق في فهمك، لا تثق في نفسك، لأن النفس والهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء تجعلك تنحرف. والله يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إياك أن تكون ممن زين له سوء عمله، فعليك دائما أن تكون بين الرجاء وبين الخوف، أنت دائما بين الرجاء وبين الخوف، تخشى أن تقع في مزق يؤدي بك والعياذ بالله إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك دائما إذا كنت أنت على الصراط المستقيم، أنت وأنت في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت في الصلاة على الصراط المستقيم. فلماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأنك في كل لحظة محتاج فيها إلى أن تجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، محتاج إلى تبيين، محتاج إلى تثبيت. يا أيها النبي اتق الله، مع أن النبي هو أتقى خلق الله ومع ذلك يقول له اتق الله، دم على تقوى الله. إذن أنت مطلوب منك أن تحقق دائما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي توفق من قبل رب العالمين لملازمة الصراط المستقيم. وهذا يجعلك أيها المسلم دائما حينما تقبل على كتاب الله لا تثق في نفسك، لا تجعل نفسك الأمارة بالسوء هي الحاكمة على فهمك لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تجعل حبك لشيخ من المشايخ هو الحاكم والهادي لك لملازمة الصراط المستقيم. أنت تخطئ، نعم، المشايخ يخطئون، نعم، من الذي لا يخطئ؟ رب العالمين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إجماع الأمة. ولذلك أمرنا حينما نقرأ القرآن الكريم أن نفهمه كما فهمه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إذن لا يأتي الإنسان في هذا الزمان كما يحدث، لأننا في زمان للأسف اجتمعت فيه المفاهيم الخاطئة نظرا لكثرة الناس في هذا الزمان، كثرة الناس ثم كثرة العلوم الدنيوية ثم انتشار الأفكار. الفكرة تكون هنا بعد، لا أقول ساعة، بعد دقيقة من الممكن أن تجوب العالم كله عن طريق أجهزة الاتصال، عن طريق السوشيال ميديا كما يقال، أو الإعلام أو كذا أو كذا، تجد الكلمة الواحدة فكرة خاطئة، فكرة شيطانية ينطق بها شيطان على لسان إنسان، فإذا بها تجوب العالم كله لتصل إلى أبعد نقطة في الشرق وأبعد نقطة في الغرب أو الشمال أو الجنوب. هذا لم يكن متاحا قبل هذه الثورة التكنولوجية العظيمة. إذن هذه فتنة فتن بها الناس، وهذه الفتن وهذه الابتلاءات من باب الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ اللهم صبرنا، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا فعليك أيها المسلم دائما أن تراجع نفسك، هل أنا على الصراط المستقيم أم انحرفت؟ دائما القضية ليست هل أنا أديت عبادة معينة طاعة معينة، لا، هل أديتها على الطريق الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأننا أصبحنا في زمن لكثرة المفاهيم المختلطة على الناس، أصبح الناس بين جاف وبين غال في الحق، والحق بين الجفاء وبين الغلو. كيف؟ الحق صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسط في المنتصف. فإذا تدرج الإنسان شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الإفراط فقد وقع في الخطأ، وإن ذهب إلى الجهة الأخرى فرط، إما إفراط وإما تفريط، والحق بين الأمرين، إما غلو وإما جفاء، والحق بين الأمرين. ونحن دائما نتحدث عن أهل الغلو، ولكن عندنا جفاء في ناحية أخرى. ولا أقصد بالجفاء هنا الوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب، فإن الوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب أمر معلوم للكل ومعروف للكافة في ديار الإسلام. في ديار الإسلام معلوم أن الكفر والعياذ بالله يؤدي إلى الخلود في النار، وكذلك الشرك، وكذلك مثلا الأمور الأخرى التي هي ذنوب وكبائر كالزنا والسرقة ومن قبله القتل وعقوق الوالدين. من تلبس بمثل هذه الذنوب والكبائر يعلم أنه على خطأ، وحينما تنصحه يقول لك يا رب توب علينا أو ينفر منك، ولكنه يعلم أنه على ضلال. لكن الخطورة أن يكون الجفاء يلبس ثوب الاجتهاد العصري، كما نرى في هذا الزمان حرب على السنة النبوية بحجة أن السنة النبوية قد حدث فيها خلط ودخل فيها إسرائيليات ونقلت بغير طريق التواتر كالقرآن الكريم. المهم خطط، ويقوم عليها للأسف أحيانا أناس يلبسون الزي أو طيلسان العلم والدكتورة وما شاكل ذلك، وقد يكونون بالفعل حصلوا علوما وحصلوا، وهذا أخطر شيء على الأمة. المنافق عليم اللسان، المنافق عليم اللسان أخطر على الأمة من الجاهل، أخطر على الأمة ممن يدعوها إلى الفسق والفجور. حينما نجد من يظهرون في هذا الزمان وفي هذه الأوقات على الأجهزة التلفزيون أو غيره من أجل أن يشككوا الناس في السنة، هم يريدون أن يشككوا الناس في القرآن صراحة، ولكنهم لا يجرؤون، لأن الكلام في القرآن معلوم، حكم الطاعن في القرآن الكريم، حكم الطاعن في القرآن الكريم معلوم. لكن مسألة السنة هناك أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة، فمن هنا يدخلون ويقولون نحن لا نقدس البخاري ولا نقدس مسلما ولا نقدس كذا، وتأتي المسألة من هذا الباب. ولذلك على المسلمين أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام الغلاة الذين يكفرون المسلمين ويكفرون ديار المسلمين ويخرجون عليهم بالسيف، وفي نفس الوقت نقول ولا يقل عنهم خطورة هؤلاء الجفاة الذين لا يظهرون إلا حينما تكون هناك فتنة التكفير وفتنة اصطدام بين الجماعات التكفيرية والدولة، فحينئذ تأتي فرصة العلمانية أو كما أسميها بقايا الشيوعية في بلاد المسلمين، ليخرج هؤلاء من أجل أن يبثوا سمومهم، ويظنون أن المجال قد أصبح فارغا لهم لكي يركبوا على عقول ومفاهيم الناس من أجل أن يبثوا سمومهم وأكاذيبهم. والحمد لله رب العالمين أن أهل العلم يقفون لكل هؤلاء بالمرصاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لكل واحد من هؤلاء المجرمين يقف أهل العلم كحراس لحدود الدين وحدود الأمة وحدود دار الإسلام من أن يفكر مجرم من هؤلاء المجرمين من الغلاة التكفيريين الذين يكفرون الأمة ويخرجون عليها بالسيف، أو الذين يستغلون الفرصة ويظنونها سامحة من أجل أن ينفسوا سمومهم. كلاهما عدو للإسلام، كلاهما عدو لدار الإسلام، كلاهما عدو للمجتمعات الإسلامية. فعلى الأمة أن تستيقظ، على الأمة أن تستيقظ، على طلاب العلم ألا يضيعوا أوقاتهم في غير التعلم والعمل والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد الحق الذي يقوم على الفهم السديد والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم من؟ بفهم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نكرر حسن القصد مع حسن الفهم، لأنك من الممكن أن يكون الإنسان منا حسن القصد، صادق مخلص، ولكنه للأسف يقرأ في كتب تؤدي به إلى مفاهيم خاطئة، فمن الممكن أن يكفر الناس، من الممكن أن يضلل الناس، من الممكن في نفس الوقت أن ينحرف انحرافا آخر بحسن نية وبحسن قصد لكي يكذب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تطلب من ربك أن يهديك الصراط المستقيم، أن يهديك الفهم السديد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه من أجل ابن عباس الذي أصبح ترجمانا لكتاب الله تعالى، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين، إذن أنت أدعو ربك، افتقر إلى الله تبارك وتعالى وادعو الله عز وجل أن يسددك للفهم السديد. بعض الأئمة كشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية كان يضع وجهه على الأرض في التراب ويدعو الله حينما تصعب عليه مسألة، ويقول رحمة الله عليه: يا معلم إبراهيم علمني. إذن معنى ذلك أن الإنسان لا يثق في نفسه ولا يثق في ذكائه، فقد تكون ذكيا وقد تكون صاحب عقل خارق كما يقال، ومع ذلك تفوتك أمور كثيرة. ألم يقل الله تعالى: ففهمناها سليمان؟ فإذا معنى ذلك أن سليمان تفوق على أبيه داود، وكلا آتينا حكما وعلما. فاطلب من ربك أن يفهمك سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لما سئل: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ لأن كما تعلمون المجرمون من الشيعة يدعون الرافضة وغيرهم أن هناك مصحف فاطمة وأن هناك عندهم علوم خاصة استفادها أهل البيت لم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة، هذا أمر خطير، اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمة، وأنه أعطى أهل البيت ما لم يعطيه للعالمين، مع أن الرسول كان رسولا للعالمين صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم حينما يقولون ذلك وأن هناك أسرار خاصة عند أهل البيت، كل ذلك أمور باطلة، هذه أمور لا تصح. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن كل ما أمر بإعلانه للبشرية كافة، ولكن حينما سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو رأس أهل البيت كما نعلم، حينما سئل عن ذلك قال: لا،
هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله تعالى. فهم، ففهمناها سليمان. رب العالمين ينعم على عبد من العباد بأن يفهمه شيئا لم يفهمه للآخرين. وضعوا في اعتباركم أمرا مهما، أن علم الله مواهب متعددة، فقد يؤتي الله مثلا علي بن أبي طالب فهما في موضوع، ويؤتي عمر فهما في آية أخرى أو في موضوع آخر، ويؤتي أبا بكر الصديق كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري. إذا معنى ذلك أن العلوم مواهب. وكان أحد مشايخنا القدامى يقول، ليست آية طبعا: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله العلم مواهب مقسمة، فتجد عند الشافعي ما ليس عند أحمد، تجد عند مالك ما ليس عند أبي حنيفة، والعكس. وهكذا يأتي عالم في زمان الناس اليوم يفتح الله عليه بمسألة، ويفتح على غيره بمسألة أخرى، وهكذا مواهب متعددة. فتعرضوا لهذه المواهب بالدعاء، ولكن عليكم أن تلتزموا المنهج العلمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اسمع هذه، هذا أمر خطير. الآية تقول في افتتاحية صدر سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المقاصد، وأخرى متشابهات أنزلها الله للاختبار وللامتحان ولكي تكون ابتلاء للناس وفتنة. فقال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك كم من دعاء أولي الألباب: ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أبو بكر الصديق يقرأ هذه الآية في سنة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دع دائما أنت تكون خائفا من أن يزيغ قلبك، لأن البعض من الممكن أن يطمئن إلى أنه مسلم وحج وبيصلي الجمعة وبيصلي الفرائض والنوافل فيفتن ويظن نفسه أفضل من الآخرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاحذر أن تكون من أهل الزيغ في فهم كلام الله. ولذلك عليك بأن تعتصم بالله أولا، ثم تعتصم بكلام أهل العلم الصادقين الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومن تبعهم بإحسان، وهو منهج سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. كل ذلك أولا في قضايا الاعتقاد، قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة الشهادتين، مسألة الولاء والبراء، كل القضايا التي يختلف فيها الناس ارجع فيها إلى العصمة، والعصمة في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم للراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أئمة التابعين المعروفون، ولا خلاف عليهم على فكرة، يعني لا خلاف على أئمة التابعين عند الجميع، معروفون الأئمة الأربعة، لا خلاف على الأئمة الأربعة. حد من الناس من الممكن أن يجادل في إمامة مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد؟ من يجادل في أصحاب الكتب الستة؟ من يجادل في السفيانين ابن عيينة والثوري؟ من يجادل في الحسن البصري؟ إذن هؤلاء أئمة متفق على جلالتهم، متفق على إمامتهم، فلنرجع إلى هؤلاء إن اختلفنا مع أحد. فما قالوه في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلنتمسك به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن العلم لا ينزع من القلوب انتزاعا، ولكن العلم يقبض بقبض العلماء. فإذا مات العلماء بقي في الناس رؤوس جهال، بقي في الناس رؤوس جهال يستفتون فيفتون بجهلهم فيضلون ويضلون الناس. فاحذروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كما قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون متشابه القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لأن السلف عندهم نظرة عامة شاملة للقرآن الكريم كله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان منا تأتي نظرته الضيقة فينظر لآية فيأخذ الآية فيفتي الناس بها وما درى أن هذه الآية محكومة بآيات أخرى. يعني لما يأتي إنسان مثلا على قول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، شوف واحد كفر يقطع رقبته، مش كده؟ مش الآية بتقول كده؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. طيب الآيات الأخرى تتكلم عن قتال الكفار، وآية أخرى تأتي موضحة للأمر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن معنى ذلك أن الآيات لابد وأن تفهم في ضوء حتى الآيات التي في سورة التوبة التي فيها آية السيف، يقول الله تبارك وتعالى تقاتلون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم اسمع ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن هؤلاء عذبوا وقتلوا ونقضوا العهود. إذن الآيات لا تأتي آية قاتلوا الذين لا يؤمنون، وبقية الآيات لابد أن يفهم ذلك في ضوء هذه الآيات، وهذا عمل من؟ الراسخين في العلم. فعلينا بالتمسك بما كان عليه في كل شيء، في كل قضية يأتي فصل في هذا الزمان ليقول لك بدعة معينة، قل له تعالى لنرجع بكلامك الذي قلته إلى الأقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين من الأئمة المتبوعين الأربعة الذين اتفقت الأمة على جلالتهم، بهذا نكون قد أغلقنا الباب أمام أصحاب القصد السيء من الغلاة ومن الجفاة. نسأل الله أن يلازمنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم معتصمين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمعهم يا ربنا على الحق المبين، اللهم اجمعهم يا ربنا على الحق المبين، اللهم اجمعهم يا ربنا على الحق المبين، اللهم اكبت يا ربنا أعداءك وأعداء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمرنا أن ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء عظيم جمع كل ما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخراه، جامع مانع. فلو هدي الإنسان من الصراط المستقيم لأصبح من المفلحين ولأصبح من الناجين. ومن كان مفلحا ومن كان من أهل الصراط المستقيم كان من أولياء الله الصالحين، وأولياء الله الصالحون كما قال تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأهل الصراط المستقيم أولياء الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هم أهل تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكانوا من أهل التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن أهل الهداية إلى الصراط المستقيم متحققون بالصفات التي تجعلهم أهلا لتنزل الرحمات عليهم، ولذلك كانوا من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون، وكانوا من جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون، وكانوا من أهل نصرة الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أرأيتم كيف أن هذا الدعاء قد شمل كل ما يرجوه الإنسان لدنياه ولأخراه، فيصبح مفلحا منتصرا مرزوقا مباركا له في كل ما أوتيه من رزق في هذه الحياة الدنيا.
ولذلك وجب على المسلم أن يسعى جاهدا إلى تحقيق الاتصاف بصفة أهل إنعام الله تبارك وتعالى، كما قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأبان سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كون هؤلاء الذين هدوا إلى الصراط المستقيم، وبين في آية أخرى كما قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال أولئك، قال سبحانه في سورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، وهؤلاء وضعهم الله في مقابلة فريقين: الفريق الأول المغضوب عليهم، والفريق الثاني الضالون. والعلماء يبينون كيف يكون الإنسان من أهل إنعام الله تعالى، فيبينون أن الذي يستحق هذه المرتبة هو الملازم للصراط المستقيم، والملازم للصراط المستقيم لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى، وتتحقق فيه صفتان: صفة حسن القصد وحسن الفهم. حسن القصد والإخلاص والصدق، ثم أن يقبل على كتاب ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تاليا، متدبرا فاهما واعيا، لا يقصد أن يفهم حسب هواه، وإنما يفهم مراد الله على مراد الله تبارك وتعالى، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمتنا في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين توفي الرسول وهو عنهم راض، فكان تلقيهم للوحي الأعلى بهذا الأسلوب. كانت الآيات تنزل كما تعلمون نجوما، فكانوا يقبلون على الآيات عشرا عشرا، فلا يتجاوزون العشر آيات حتى يفهموها ويعلموا معانيها، ثم يعملوا بما فيها. يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا، علم مع عمل، لا يوجد هناك انفصام بين العلم والعمل، ولا بين تلقي الفقه والانفصام عنه بغير عمل، وإنما يقبلون على القرآن والسنة من أجل الفهم عن الله كما أراد الله وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العمل والحرص على العمل. ولذلك يثمر القرآن وتثمر السنة المطهرة في قلوب هؤلاء، كما قال تعالى: كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا معنى ذلك أن الإنسان يثمر أعمالا مستمرة، أعمالا صالحة تعود عليه وعلى المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، بل أقول لكم ولا أتجاوز، بل على الدنيا كلها، يعود بالخير. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. الله لم ينزل إلا خيرا، وهذا الخير تعيش البشرية في ظلاله، وتعيش البشرية في أفيائه. لماذا؟ لأنه خير منزل من عند الله، لقي قلوبا أثمرت خيرا عظيما. ولذلك كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم يحفظون القرآن ويعملون بما فيه، فتعلموا العلم والعمل معا، كانوا يحققون حسن القصد وحسن الفهم لكلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقابلتهم طائفتان، طائفة لم يحسن قصدها فأقبلت على كتاب الله تبارك وتعالى بدون حسن قصد بل بسوء قصد، فحرفوا وبدلوا، والمثال في ذلك اليهود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في القرآن وضرب المثل بالمغضوب عليهم في آيات متعددة، لأنهم علموا الحق فلم يعملوا به، علموا الحق من أنبيائهم فلم يعملوا به، وظل اليهود على ذلك إلى زمان الناس اليوم، يعلمون الحق ومع ذلك يعملون ضد هذا الحق ويعملون بالباطل ويحاربون أولياء الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا عن علم وعن معرفة. فإذا حاربوا الحق لسوء قصدهم مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي قال هذا ولم أقل أنا، الله الذي أنزل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الأنبياء السابقين لعنوا بني إسرائيل كما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك تجدون في كتب الأناجيل الأربعة الموجودة بين يدي النصارى اليوم لعنت من المسيح تطرى على هؤلاء كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه المجيد. إذن هؤلاء غضب الله عليهم، ما أوتوا من قلة علم وإنما أوتوا من سوء قصد. والفريق الآخر ربما كان حسن القصد ولكنه ضل الطريق المستقيم ففهم خطأ كما قال الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأكبر مثال على ذلك في بعد مجيء القرآن ونزولهم النصارى، ولذلك قال لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الذين كفروا من بني إسرائيل من كل الطوائف، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا المؤمن الصادق عليه أن يتعلم ممن سبقه. الله أنزل القرآن الكريم سبحانه وتعالى، أنزله وذكر في تاريخ الأولين لماذا؟ حتى لا نجرب التجارب السابقة ونقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الأمم السابقة، بل علينا أن نستقبل الدنيا بعد نزول القرآن الكريم أفضل استقبال. كيف؟ نعاود التاريخ القديم وندرسه، وأصدق الكتب التي تحدثت عن تاريخ الأولين هو القرآن الكريم، أعطاك تجارب السابقين بين يديك حتى لا تجرب وتعيد التجربة وتبدأ من الأول. رحمة الله بنا اختصر لنا التاريخ القديم كله وذكر تاريخ الأولين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون عبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله يقول لنا اعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك وجب على المسلم الذي يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات ويقول اهدنا الصراط المستقيم، عليه واجب في كل لحظة أن ينظر في موقفه، في الكلام الذي يقوله، في الموقف الذي يتخذه، في الطريق الذي يسير فيه، في العبادة التي يعملها، في الجهاد الذي يقوم به، في العمل المنوط به، في أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، هل أنا من أهل الصراط المستقيم أم لا؟ لأنك من الممكن أن تكون على الصراط المستقيم ثم تزل للبعيد فتنحرف، والانحراف يبدأ درجة. تعرف الخط المستقيم، خط مستقيم هكذا، ورب العالمين جعله صراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يحدث الانحراف درجة مئوية، عارف الدرجة المئوية الفرجار كده، البرجل كده، تنحرف انحراف خفيف كده ثم تسير، أنت لا تحس، ولكن بعد ذلك كلما أوغلت في طريقك، كلما أوغلت ابتعدت عن الصراط المستقيم حتى تعمل مثلثا، يبقى رأس مثلث، فيما بعد ستبتعد ابتعادا ساحقا عن الصراط المستقيم. ولذلك عليك دائما بمراجعة موقفك، أين أنا من الحق وأين أنا من الصراط المستقيم. لا تثق في فهمك، لا تثق في نفسك، لأن النفس والهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء تجعلك تنحرف. والله يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إياك أن تكون ممن زين له سوء عمله، فعليك دائما أن تكون بين الرجاء وبين الخوف، أنت دائما بين الرجاء وبين الخوف، تخشى أن تقع في مزق يؤدي بك والعياذ بالله إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك دائما إذا كنت أنت على الصراط المستقيم، أنت وأنت في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت في الصلاة على الصراط المستقيم. فلماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأنك في كل لحظة محتاج فيها إلى أن تجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، محتاج إلى تبيين، محتاج إلى تثبيت. يا أيها النبي اتق الله، مع أن النبي هو أتقى خلق الله ومع ذلك يقول له اتق الله، دم على تقوى الله. إذن أنت مطلوب منك أن تحقق دائما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي توفق من قبل رب العالمين لملازمة الصراط المستقيم. وهذا يجعلك أيها المسلم دائما حينما تقبل على كتاب الله لا تثق في نفسك، لا تجعل نفسك الأمارة بالسوء هي الحاكمة على فهمك لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تجعل حبك لشيخ من المشايخ هو الحاكم والهادي لك لملازمة الصراط المستقيم. أنت تخطئ، نعم، المشايخ يخطئون، نعم، من الذي لا يخطئ؟ رب العالمين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إجماع الأمة. ولذلك أمرنا حينما نقرأ القرآن الكريم أن نفهمه كما فهمه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إذن لا يأتي الإنسان في هذا الزمان كما يحدث، لأننا في زمان للأسف اجتمعت فيه المفاهيم الخاطئة نظرا لكثرة الناس في هذا الزمان، كثرة الناس ثم كثرة العلوم الدنيوية ثم انتشار الأفكار. الفكرة تكون هنا بعد، لا أقول ساعة، بعد دقيقة من الممكن أن تجوب العالم كله عن طريق أجهزة الاتصال، عن طريق السوشيال ميديا كما يقال، أو الإعلام أو كذا أو كذا، تجد الكلمة الواحدة فكرة خاطئة، فكرة شيطانية ينطق بها شيطان على لسان إنسان، فإذا بها تجوب العالم كله لتصل إلى أبعد نقطة في الشرق وأبعد نقطة في الغرب أو الشمال أو الجنوب. هذا لم يكن متاحا قبل هذه الثورة التكنولوجية العظيمة. إذن هذه فتنة فتن بها الناس، وهذه الفتن وهذه الابتلاءات من باب الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ اللهم صبرنا، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. فعليك أيها المسلم دائما أن تراجع نفسك، هل أنا على الصراط المستقيم أم انحرفت؟ دائما القضية ليست هل أنا أديت عبادة معينة طاعة معينة، لا، هل أديتها على الطريق الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأننا أصبحنا في زمن لكثرة المفاهيم المختلطة على الناس، أصبح الناس بين جاف وبين غال في الحق، والحق بين الجفاء وبين الغلو. كيف؟ الحق صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسط في المنتصف. فإذا تدرج الإنسان شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الإفراط فقد وقع في الخطأ، وإن ذهب إلى الجهة الأخرى فرط، إما إفراط وإما تفريط، والحق بين الأمرين، إما غلو وإما جفاء، والحق بين الأمرين. ونحن دائما نتحدث عن أهل الغلو، ولكن عندنا جفاء في ناحية أخرى. ولا أقصد بالجفاء هنا الوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب، فإن الوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب أمر معلوم للكل ومعروف للكافة في ديار الإسلام. في ديار الإسلام معلوم أن الكفر والعياذ بالله يؤدي إلى الخلود في النار، وكذلك الشرك، وكذلك مثلا الأمور الأخرى التي هي ذنوب وكبائر كالزنا والسرقة ومن قبله القتل وعقوق الوالدين. من تلبس بمثل هذه الذنوب والكبائر يعلم أنه على خطأ، وحينما تنصحه يقول لك يا رب توب علينا أو ينفر منك، ولكنه يعلم أنه على ضلال. لكن الخطورة أن يكون الجفاء يلبس ثوب الاجتهاد العصري، كما نرى في هذا الزمان حرب على السنة النبوية بحجة أن السنة النبوية قد حدث فيها خلط ودخل فيها إسرائيليات ونقلت بغير طريق التواتر كالقرآن الكريم. المهم خطط، ويقوم عليها للأسف أحيانا أناس يلبسون الزي أو طيلسان العلم والدكتوراه وما شاكل ذلك، وقد يكونون بالفعل حصلوا علوما وحصلوا، وهذا أخطر شيء على الأمة. المنافق عليم اللسان، المنافق عليم اللسان أخطر على الأمة من الجاهل، أخطر على الأمة ممن يدعوها إلى الفسق والفجور. حينما نجد من يظهرون في هذا الزمان وفي هذه الأوقات على الأجهزة التلفزيون أو غيره من أجل أن يشككوا الناس في السنة، هم يريدون أن يشككوا الناس في القرآن صراحة، ولكنهم لا يجرؤون، لأن الكلام في القرآن معلوم، حكم الطاعن في القرآن الكريم، حكم الطاعن في القرآن الكريم معلوم. لكن مسألة السنة هناك أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة، فمن هنا يدخلون ويقولون نحن لا نقدس البخاري ولا نقدس مسلما ولا نقدس كذا، وتأتي المسألة من هذا الباب. ولذلك على المسلمين أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام الغلاة الذين يكفرون المسلمين ويكفرون ديار المسلمين ويخرجون عليهم بالسيف، وفي نفس الوقت نقول ولا يقل عنهم خطورة هؤلاء الجفاة الذين لا يظهرون إلا حينما تكون هناك فتنة التكفير وفتنة اصطدام بين الجماعات التكفيرية والدولة، فحينئذ تأتي فرصة العلمانية أو كما أسميها بقايا الشيوعية في بلاد المسلمين، ليخرج هؤلاء من أجل أن يبثوا سمومهم، ويظنون أن المجال قد أصبح فارغا لهم لكي يركبوا على عقول ومفاهيم الناس من أجل أن يبثوا سمومهم وأكاذيبهم. والحمد لله رب العالمين أن أهل العلم يقفون لكل هؤلاء بالمرصاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكل واحد من هؤلاء المجرمين يقف أهل العلم كحراس لحدود الدين وحدود الأمة وحدود دار الإسلام، من أن يفكر مجرم من هؤلاء المجرمين من الغلاة التكفيريين الذين يكفرون الأمة ويخرجون عليها بالسيف، أو الذين يستغلون الفرصة ويظنونها سامحة من أجل أن ينفسوا سمومهم. كلاهما عدو للإسلام، كلاهما عدو لدار الإسلام، كلاهما عدو للمجتمعات الإسلامية. فعلى الأمة أن تستيقظ، على الأمة أن تستيقظ، على طلاب العلم ألا يضيعوا أوقاتهم في غير التعلم والعمل والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد الحق الذي يقوم على الفهم السديد والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم من؟ بفهم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نكرر حسن القصد مع حسن الفهم، لأنك من الممكن أن يكون الإنسان منا حسن القصد، صادق مخلص، ولكنه للأسف يقرأ في كتب تؤدي به إلى مفاهيم خاطئة، فمن الممكن أن يكفر الناس، من الممكن أن يضلل الناس، من الممكن في نفس الوقت أن ينحرف انحرافا آخر بحسن نية وبحسن قصد لكي يكذب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تطلب من ربك أن يهديك الصراط المستقيم، أن يهديك الفهم السديد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه من أجل ابن عباس الذي أصبح ترجمانا لكتاب الله تعالى، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين، إذا أنت ادعو ربك، افتقر إلى الله تبارك وتعالى وادعو الله عز وجل أن يسددك للفهم السديد. بعض الأئمة كشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية كان يضع وجهه على الأرض في التراب ويدعو الله حينما تصعب عليه مسألة، ويقول رحمة الله عليه: يا معلم إبراهيم علمني. إذن معنى ذلك أن الإنسان لا يثق في نفسه ولا يثق في ذكائه، فقد تكون ذكيا وقد تكون صاحب عقل خارق كما يقال، ومع ذلك تفوتك أمور كثيرة. ألم يقل الله تعالى: ففهمناها سليمان؟ فإذا معنى ذلك أن سليمان تفوق على أبيه داود، وكلا آتينا حكما وعلما. فاطلب من ربك أن يفهمك سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لما سئل: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ لأن كما تعلمون المجرمون من الشيعة يدعون الرافضة وغيرهم أن هناك مصحف فاطمة وأن هناك عندهم علوم خاصة استفادها أهل البيت لم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة، وهذا أمر خطير، اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمة، وأنه أعطى أهل البيت ما لم يعطيه للعالمين، مع أن الرسول كان رسولا للعالمين صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم حينما يقولون ذلك وأن هناك أسرار خاصة عند أهل البيت، كل ذلك أمور باطلة، هذه أمور لا تصح. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن كل ما أمر بإعلانه للبشرية كافة، ولكن حينما سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو رأس أهل البيت كما نعلم، حينما سئل عن ذلك قال: لا، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله تعالى. فهم، ففهمناها سليمان. رب العالمين ينعم على عبد من العباد بأن يفهمه شيئا لم يفهمه للآخرين. وضعوا في اعتباركم أمرا مهما، أن علم الله مواهب متعددة، فقد يؤتي الله مثلا
علي بن أبي طالب فهما في موضوع ويؤتي عمر فهما في آية أخرى أو في موضوع آخر، ويؤتي أبا بكر الصديق كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. إذا معنى ذلك أن العلوم مواهب، وكان أحد مشايخنا القدامى يقول، ليست آية طبعا، يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله، العلم مواهب مقسمة، فتجد عند الشافعي ما ليس عند أحمد، تجد عند مالك ما ليس عند أبي حنيفة والعكس، وهكذا يأتي عالم في زمان الناس اليوم يفتح الله عليه بمسألة ويفتح على غيره بمسألة أخرى، وهكذا مواهب متعددة. فتعرضوا لهذه المواهب بالدعاء، ولكن عليكم أن تلتزموا المنهج العلمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اسمع هذا أمر خطير. الآية تقول في افتتاحية صدر سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المقاصد، وأخرى متشابهات أنزلها الله للاختبار وللامتحان ولكي تكون ابتلاء للناس وفتنة. فقال سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك كم من دعاء أولي الألباب، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أبو بكر الصديق يقرأ هذه الآية في سنة المغرب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دع دائما أنت تكون خائفا من أن يزيغ قلبك، لأن البعض من الممكن أن يطمئن إلى أنه مسلم وحج وبيصلي الجمعة وبيصلي الفرائض والنوافل فيفتن ويظن نفسه أفضل من الآخرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاحذر أن تكون من أهل الزيغ في فهم كلام الله، ولذلك عليك بأن تعتصم بالله أولا ثم تعتصم بكلام أهل العلم الصادقين الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومن تبعهم بإحسان وهو منهج سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. كل ذلك أولا في قضايا الاعتقاد، قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة الشهادتين، مسألة الولاء والبراء، كل القضايا التي يختلف فيها الناس ارجع فيها إلى العصمة، والعصمة في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم للراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أئمة التابعين المعروفون ولا خلاف عليهم، على فكرة يعني لا خلاف على أئمة التابعين عند الجميع، معروفون الأئمة الأربعة، لا خلاف على الأئمة الأربعة. حد من الناس من الممكن أن يجادل في إمامة مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد؟ من يجادل في أصحاب الكتب الستة؟ من يجادل في السفيانين ابن عيينة والثوري؟ من يجادل في الحسن البصري؟ إذن هؤلاء أئمة متفق على جلالتهم، متفق على إمامتهم، فلنرجع إلى هؤلاء إن اختلفنا مع أحد فما قالوه في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلنتمسك به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن العلم لا ينزع من القلوب انتزاعا ولكن العلم يقبض بقبض العلماء، فإذا مات العلماء بقي في الناس رؤوس جهال، بقي في الناس رؤوس جهال يستفتون فيفتون بجهلهم فيضلون ويضلون الناس فاحذروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كما قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون متشابه القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأن السلف عندهم نظرة عامة شاملة للقرآن الكريم كله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان منا تأتي نظرته الضيقة فينظر لآية فيأخذ الآية فيفتي الناس بها. وما درى أن هذه الآية محكومة بآيات أخرى. يعني لما يأتي إنسان مثلا على قول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، شوف واحد كفر يقتل قطع رقبته، مش كده؟ مش الآية بتقول كده؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. طيب الآيات الأخرى تتكلم عن قتال الكفار، وآية أخرى تأتي موضحة للأمر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن معنى ذلك أن الآيات لابد وأن تفهم في ضوء حتى الآيات التي في سورة التوبة التي فيها آية السيف، يقول الله تبارك وتعالى تقاتلون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، اسمع، ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن هؤلاء عذبوا وقتلوا ونقضوا العهود. إذن الآيات لتأتي آية قاتلوا الذين لا يؤمنون، وبقية الآيات لابد أن يفهم ذلك في ضوء هذه الآيات، وهذا عمل من؟ الراسخين في العلم. فعلينا بالتمسك بما كان عليه في كل شيء، في كل قضية يأتي فصل في هذا الزمان ليقول لك بدعة معينة، قل له تعالى لنرجع بكلامك الذي قلته إلى الأقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين من الأئمة المتبوعين الأربعة الذين اتفقت الأمة على جلالتهم، بهذا نكون قد أغلقنا الباب أمام أصحاب القصد السيء من الغلاة ومن الجفاة. نسأل الله أن يلازمنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم معتصمين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمعهم يا ربنا على الحق المبين، اللهم اجمعهم يا ربنا على الحق المبين، اللهم اجمعهم يا ربنا على الحق المبين، اللهم اكبت يا ربنا أعداءك وأعداء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.